السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: وسن للمأموم أن يستفتح ويتعوذ في الجهرية. سن للمأموم أن يستفتح ويتعوذ في الجهرية، لأن مقصود الاستفتاح والتعوذ لا يحصل باستماع قراءة الإمام لعدم جهره بهما بخلاف القراءة. المصنف رحمه الله تعالى تكلم قبل هذه المسألة عن مسألة تحمل الإمام عن المأموم القراءة، وهنا ذكر بأن من المسائل التي يجوز للمأموم أن يأتي بها هي ولو أتى بها الإمام، هي مسألة الاستفتاح، دعاء الاستفتاح والتعوذ، وذلك في سكتات الإمام، لأن الإمام بعد التكبير له سكتة، وهذه السكتة يأتي بدعاء الاستفتاح، يأتي بدعاء الاستفتاح ثم التعوذ. وقد سأل أبو هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن سكوته بعد التكبير هنيه، لماذا كان يسكت؟ فأخبره النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنه كان يستفتح، فدل هذا الحديث أن هذه السكتة إنما هي لقراءة دعاء الاستفتاح وللتعوذ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يجهر بالتعوذ، وذلك في الركعة الأولى، ودل أيضا على أن المأموم له أن يأتي بدعاء الاستفتاح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما علم أبا هريرة علمه الاستفتاح أو علمه معنى صمته في هذا وأخبره بدعاء الاستفتاح لم ينهه عن ذلك، فدل على أن المأموم يأتي بدعاء الاستفتاح ويأتي بالتعوذ. لكن إن قرأ الإمام، إن جهر الإمام بقراءة الفاتحة، هنا تخرج المسألة على تعارض الواجب والسنة. والقاعدة الشرعية التي لا تخفى عليكم أن الواجب والسنة إذا تعارضا قدم الواجب، فالواجب أقوى من السنة، قدم الواجب. وهنا الاستماع إلى قراءة الفاتحة واجب، لأن الفاتحة ركن من أركان الصلاة. قال: ويقرأ الفاتحة وسورة حيث شرعت، أي السورة، في سكتات إمامه، وهي قبل الفاتحة في الركعة الأولى فقط، وبعدها وبعد فراغ القراءة. ودليل السكتات حديث الحسن عن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يسكت سكتتين إذا استفتح وإذا فرغ من القراءة كلها، في رواية: سكتة إذا كبر وسكتة إذا فرغ من قراءة غير المغضوب عليهم ولا الضالين، رواه أبو داود. هذا فيما يتعلق بسكتات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه كانت له سكتتان: سكتة بعد التكبير، وسكتة بعد قوله غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وهذه المسألة في الحقيقة من أهم المسائل بالنسبة للحديث. الحديث محل خلاف عند أهل العلم من جهة التصحيح والتضعيف، وذلك للخلاف الكبير الذي لا يخفى عليكم في رواية الحسن عن سمر، والعلماء فيه على ثلاثة مذاهب. المذهب الأول أن الحسن لم يسمع من سمر مطلقا، والمذهب الثاني أن الحسن سمع من سمرة حديث العقيقة وحديث في القصاص فقط، والمذهب الثالث وهو المذهب الصحيح أن الحسن سمع من سمرة مطلقا، وهذا الذي يظهر من مذهب الإمام البخاري وعلي بن المديني رحمة الله على الجميع. فالحسن سمع حديث العقيقة من سمرة وحديث آخر، ومعلوم أن المعاصرة تكفي على المذهب الراجح من أقوال أهل العلم في الحديث، أن المعاصرة تكفي ما دام أن الحسن عاصر سمرة وأخذ منه حديثا واحدا فيحمل على سماعه مطلقا. وهذا الحديث يفيدنا فائدة، وهي ما يذهب إليه بعض الفقهاء أن من السنة للإمام أن يترك سكتة بعد قراءة الفاتحة ليتمكن المأموم من قراءة الفاتحة. ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في رواية أخرى سكتة إذا كبر وسكتة إذا فرغ من قراءة غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حملها جمع من أهل الفقه والعلم على أن هذه السكتة هي لأجل المأموم حتى يقرأ الفاتحة. قد مر معنا في درس سابق حكم قراءة المأموم للفاتحة. طبعا الصحيح انتقلنا الآن، الصحيح بالنسبة لرواية الحسن عن سمرة أنه رواية السماع مطلقا، وأحاديث الحسن عن سمرة أحاديث حسنة بإذن الله تعالى. أقول بالنسبة لقراءة الفاتحة للمأموم، سبق وأن ذكرنا فيها المذاهب الثلاثة، قلنا بأن الصحيح الراجح ما هو؟ وجوب قراءة المأموم للفاتح في الصلاة السرية وفي الصلاة الجهرية، وأن المذهب الحنابلة أن المأموم يقرأ في سكتات الإمام، المأموم يقرأ في سكتات الإمام، مثل بعد فراغه من قول ولا الضالين، مثل إذا أخذ نفسه في بعض قراءته فيما تيسر من القرآن قالوا يقرأ في هذا، وهذا لا شك أنه حسن، لكن هذا طبعا على قول من يرى بأنها تجب في سكتات الإمام فقط، لكن ذكرنا بأن الفاتحة تجب على المأموم في كل حال حتى ولو تطلب الحال إلى أن يقرأها مع الإمام، وما دام أنه يستطيع قراءتها مع الإمام فيقرأها فيما تيسر من القرآن بعد الفاتحة فهو أولى لكونه من المسنون، وسماعه لقراءة الإمام من الواجب. قال ويقرأ فيها لا يجهر فيه شيء، لا يجهر فيه متى شاء. قال هنا وبعدها وبعد فراغ القراءة، ويقرأ فيها لا يجهر فيه متى شاء، لقول جابر رضي الله عنه كنا نقرأ في الظهر والعصر خلف الإمام في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الآخرتين بفاتحة الكتاب، رواه ابن ماجه. قال في المغني والاستحباب أن يقرأ في سكتات الإمام وفيما لا يجهر فيه، هذا قول أكثر أهل العلم، وهذا هو المذهب، مذهب الحنابل، هذا هو المذهب، مذهب الحنابل أنه يقرأ في سكتات الإمام. ونحن ذهبنا إلى ترجيح مذهب الإمام الشافعي رحمة الله عليه إلى وجوب قراءة الفاتحة بالنسبة للمأموم، ويقرأها بعد انتهاء الإمام من قراءة الفاتحة، بعد انتهاء الإمام من قراءة الفاتحة. بالنسبة للصلاة الجهرية بالاتفاق على أن المأموم تجب عليه الفاتحة. الصلاة السرية بالنسبة للصلاة السرية بالاتفاق على أن المأموم تجب عليه قراءة الفاتحة، وأما الصلاة الجهرية فموضع خلاف سبق ذكره وأوضحناه باختصار في هذه الدقائق. بالنسبة هنا قال كنا نقرأ في الظهر والعصر خلف الإمام فالركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، دل هذا على أن الركعتين الأوليين تختلفان عن الركعتين الأخريين، ففيهما قراءة الفاتحة وسورة، وفي الركعتين الأخريين يقتصر على قراءة الفاتحة. وقد ثبت في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند مسلم وأحمد أنه كان يقرأ في الركعتين الأوليين مقدار 30 آية، ويقرأ في الركعتين الأخريين بعد الفاتحة نصفها، يقرأ بعد الفاتحة نصفها، هذا أحيانا، وعلى هذا يقول أهل العلم ذوي التحقيق أنه لا بأس للإنسان أن يأتي أحيانا بقراءة شيء من القرآن بعد الفاتحة فالركعتين الأخريين وأن لا يواظب على ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأتي بهما أحيانا. قال: ومن أحرم مع إمامه أو قبل إتمامه لتكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته، أي المأموم، لأن شرطه أن يأتي بها بعد إمامه وقد فاته، ولأنه ائتم بمن لم تنعقد صلاته. هنا شرع المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل في بيان أحكام الائتمام، في بيان أحكام الائتمام، ائتمام علاقة المأموم بالإمام. هذه الأحكام ذكرها في هذا الفصل، وهي أحكام دقيقة تحتاج إلى انتباه. قال: ومن أحرم مع إمامه، أحرم هنا معنى كبر تكبيرة الإحرام. ومن أحرم مع إمامه أو قبل إتمامه لتكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته، أي المأموم إذا أحرم مع إمامه يعني ساواه في التكبير أو قبل إتمامه لتكبيرة الإحرام، يعني الإمام لم يكمل تكبيرة الإحرام، قال الله أكبر، بدأ بلفظة أكبر ولم يكملها فقال المأموم أكبر. هذه الصورة حكمها أنها حرام بالنسبة للمأموم، حرام عليه أن يحرم مع إمامه أو قبل أن يتم إمامه تكبيرة الإحرام، وعليه فمن فعل ذلك فصلاته باطلة لأنها لم تنعقد صحيحة، صلاته لم تنعقد صحيحة. فمن كبر مع الإمام مساويا له في التكبير أو كبر قبل إتمام الإمام لفظة الله أكبر وهي تكبيرة الإحرام فصلاة المأموم باطلة، وذلك لأنه سابق إمامه أو ساوى إمامه في تكبيرة الإحرام. ومعلوم بأن تكبيرة الإحرام من أهم وأخطر أركان الصلاة فيما يتعلق بالمسابقة والمتابعة. قال: والأولى للمأموم أن يشرع في أفعال الصلاة بعد إمامه، لحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، متفق عليه. قال: والفاء للتعقيب، وقال في حديث أبي موسى رضي الله عنه: فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم، رواه مسلم. التعبير هنا بالأولى فيه تجوز، وكان الأجدر والأولى بالمصنف أن يقول: والواجب على المأموم أن يشرع في أفعال الصلاة بعد إمامه، لأن متابعة الإمام بهذه الصورة واجبة، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، ولنهيه عليه الصلاة والسلام عن مسابقة الإمام، والنهي للتحريم خاصة أنه اقترن فيه وعيد شديد. إذن الواجب على المأموم أن يشرع في أفعال الصلاة بعد إمامه لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: فإذا كبر فكبروا، والفاء هنا للتعقيب والترتيب، فإذا كبر فكبروا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا قال سمع الله لمن حمد فقولوا ربنا ولك الحمد، إلى آخر الحديث. إذن هذا هو الأولى بل الواجب على المأموم أن لا يشرع في شيء من أفعال الصلاة إلا بعد إمامه، يعني إلا بعد أن ينتهي الإمام من الفعل، إلا بعد أن ينتهي الإمام من الفعل. قال هنا: فإن وافقه فيها أو في السلام كره لمخالفة السنة ولم تفسد صلاته، لأنه اجتمع معه في الركن قاله في الكافر. فإن وافقه فيها أو في السلام كره، لمخالفته السنة ولم تفسد صلاته لأنه اجتمع معه في الركن قاله في الكافي. الضمير هنا في قوله فإن وافقه فيها أو في السلام كره يعود إلى تكبيرة الإحرام. الصحيح كما ذكرت قبل قليل بأنه إذا أحرم مع الإمام بمعنى وافقه وساواه في تكبيرة الإحرام فقد وقع في الأمر المحرم، أو في السلام أيضا، والسلام أهون من جهة، السلام أهون من تكبيرة الإحرام، لأن الدخول أعظم، الدخول في الصلاة أعظم من الخروج منها. قال وإن سبقه حرم لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام، والنهي يقتضي التحريم. قد يكون قوله فإن وافقه فيها يعني في أفعال الصلاة غير التكبير كره، هنا الكراهة تحمل على باقي أفعال الصلاة مثل الركوع مثل السجود مثل القيام من الركوع القيام من السجود، وقد يحمل على الضمير يرجع إلى تكبيرة الإحرام، لأن هناك رواية في المذهب أنه إذا وافقه في تكبيرة الإحرام فالصلاة مكروهة ولا تبطل، هناك رواية بالبطلان وهي الصحيح. قال وإن سبقه حرم لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام، والنهي يقتضي التحريم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، متفق عليه. إذا من سابق الإمام في الركوع أو السجود حرم عليه ذلك. هنا فرق بين تكبيرة الإحرام وبين الركوع والسجود. من سابق الإمام في تكبيرة الإحرام بمعنى سبق كبر قبله فصلاته لم تنعقد أصلا، لكن هنا قال وإن سبقه في الركوع والسجود فحرم، وكأن العبارة تشير إلى أن فعله حرام وصلاته صحيحة، لكن المصنف أو الشارح رحمه الله تعالى قال والنهي يقتضي الفساد. هناك رواية في المذهب إلى أن من سابق الإمام في الركوع أو السجود فصلاته صحيحة مع الحرمة ومع الإثم، لكن الحديث الذي بين أيدينا وهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار دليل على حرمة هذا الفعل وأنه كبيرة. والنهي هنا في الحديث الآخر لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام نهي يفيد التحريم، والقاعدة الشرعية أن النهي إذا تجرد عن القرائن أفاد التحريم، وقاعدة الحنابلة أن النهي يقتضي الفساد سواء رجع لأصله أو لوصفه، أن النهي يقتضي الفساد عليه. فمن سابق الإمام متعمدا فركع قبله أو سجد قبله فصلاته باطلة، فصلاته باطلة، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام. وأيضا هناك حديث آخر يدل على حرمة هذا الفعل وهو أن من فعل هذا فهو منتظر لعقوبة، وهي قول النبي عليه الصلاة والسلام أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، فدل هذا على أن هذا الفعل من الكبائر. قال فمن ركع أو سجد أو رفع قبل إمامه عمدا لزمه أن يرجع ليأتي به مع إمامه ليكون مؤتما به. هذه صور أحد صور مخالفة الإمام. هنا قاعدة لا بد من ذكرها، وهي أن كل من سابق الإمام ناسيا أو مخطئا أو جاهلا فصلاته صحيحة، لكن قد يترتب عليها بعض الأحكام، قد يترتب عليها بعض الأحكام، لكن من جهة الصلاة فهي صحيحة. القاعدة الثانية أن من سابق الإمام متعمدا ثم عاد فأدرك مع الإمام الركن فصلاته صحيحة. وأما إذا سابق الإمام متعمدا وفاته الركن فالصحيح أن صلاته باطلة، الصحيح أن صلاته باطلة، لأن من أهل العلم من يقول بأن تبطل الركعة فقط، بمعنى إذا سلم الإمام قام وأتى بركعة كاملة، قام وأتى بركعة كاملة. لكن الذي يظهر والله تعالى أعلم أن الصلاة كلها تبطل، أن الصلاة كلها تبطل، لأنه تعمد ترك ركن. القاعدة التي سبق وأن ذكرناها أن تعمد ترك الركن والواجب يبطل الصلاة، تعمد ترك الركن والواجب يبطل الصلاة. هو لم يترك الركن وإنما ترك الائتمام، ترك المتابعة. ومعلوم بأن المأموم صلاته مرتبطة بإمامه. قال: فمن ركع أو سجد أو رفع قبل إمامه عمدا لزمه أن يرجع ليأتي به مع إمامه ليكون مؤتما به. ركع أو سجد أو رفع قبل إمامه عمدا، يعني من الركوع أو من السجود، لزمه يعني واجب عليه أن يرجع ليأتي به مع إمامه. هذا إذا أدرك إمامه في الركن، بمعنى أن الإمام بأنه ركع قبل الإمام ثم قال الإمام الله أكبر راكعا، وجب عليه أن يقوم فيأتي بالركوع متابعا الإمام، متابعا الإمام. فإذا فاته الركوع، بمعنى الإمام قام من الركوع، هنا يكون قد فاته الركن. من أهل العلم من يرى بطلان الصلاة بالكلية، ومن أهل العلم من يرى بطلان الركعة، وعليه إذا سلم الإمام أن يأتي بهذه الركعة التي فاتته. قال: فإن أبى، يعني العود، عالما عمدا بطلت صلاته. إن أبى المتابع يعني والعود مع الإمام عالما عمدا يعني متعمدا بطلت صلاته لترك المتابعة الواجبة بلا عذر. ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه السابق قال الإمام أحمد: لو كان له صلاة لرجي له الثواب ولم يخش عليه العقاب. قال: لا صلاة ناس وجاهل، لحديث عفي لأمتي الخطأ والنسيان. وهذه ذكرتها قبل قليل ضمن القاعدة والضابط. قال: ويسن للإمام التخفيف مع الإتمام، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن فيهم السقيم والضعيف وذا الحاجة، وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. رواه الجماعة. ما لم يؤثر المأموم التطويلة لزوال علة الكراهة وهي التنفير. قال الحجاوي: إن كان الجمع قليلا فإن كان كثيرا لم يخل ممن له عذر. وقال الشيخ تقي الدين: تلزمه مراعاة المأموم، وإنه ليس له أن يزيد عن القدر المشروع، ويزيد وينقص للمصلحة، كما كان صلى الله عليه وآله وسلم يزيد وينقص أحيانا. هنا شرع المصنف رحمه الله تعالى في ذكر آداب الإمامة، وذكر منها أولا ما يتعلق بالتخفيف، وأن من المشروع للإمام أن يخفف الصلاة، وهذا هو الأصل. الأصل هو التخفيف، والتطويل طارئ. ولا يعني القول بالتخفيف عدم الإتمام، لا يعني القول بالتخفيف عدم الإتمام، لأن من الناس من يظن أن التخفيف هي تلك السرعة التي يقوم بها بعض المصلين، بحيث لا يطمئنون لا في ركوعهم ولا في سجودهم ولا في قراءتهم، وهذا من الخطأ. المقصود بالتخفيف أن لا يشق على الناس، بشرط أن تكون صلاته تمام، أن يأتي بالأركان والشروط، يأتي بالأركان والواجبات والسنن. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يدعو إلى التخفيف ويقول: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف. قال أهل العلم الفاء هنا للوجوب، واختلفوا في الوجوب، هل هو للأمر، هل هو أمر وجوب أو أمر إرشاد؟ الصحيح أنه أمر وجوب، الصحيح أنه أمر وجوب، بدليل تغيض النبي صلى الله عليه وآله وسلم على معاذ ابن جبل لما صلى بالناس وطول حتى شكي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال الراوي: فما رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم غضب غضبا كغضبه على معاذ. ثم قال له: أفتان أنت يا معاذ؟ في رواية: أتريد أن تكون فتانا؟ أتريد أن تكون فتانا؟ لما صلى بهم بالبقرة وصلى وأطال بهم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. المقصود أن من الآداب أن لا يطيل الإمام بالناس، أما إذا صلى لوحده فليطول ما شاء، وكل مسلم إذا صلى لوحده فليطول ما شاء، وأما إذا صلى بالناس فليخف وليراعي. هنا استثنى المصنف إذا كان المأموم يريد التطويل، بمعنى أن بعض المأمومين أو جماعة المسجد كلهم اتفقوا مع الإمام على أن يطول بهم، قالوا طول بنا، فهنا تزول الكراهة أو يزول المحظور والنهي. ولكن إذا كان المسجد كبيرا فهنا لا يمكن يعني أخذ رغبات الناس كلهم. وبالمناسبة لا يخلو إمام يعني من مادح وقادح فيه، وهذه طبعا يتحملها الأئمة. فسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه الصحابي الجليل شكي إلى عمر في قضية تذكرونها، لما كان أميرا على الكوفة شكاه أهل الكوفة في قضايا، ومن ضمن الشكاوى أنه يطيل في الصلاة، قالوا بأنه يخل بالصلاة. فاستدعاه عمر رضي الله عنه فقال له: إنهم يشكون صلاتك. طبعا شكوا الصلاة وشكوا عدم خروجه يوم في الأسبوع وشكوا عليه شيء من هذا، وكلها طبعا لم تكن إنما كانت كيدية. فقال سعد بن أبي وقاص: والله لا آل أن أصلي بهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، أطيل في الأوليين وأخفف، وفي رواية أركض في الأخريين. ثم ذكر قراءته فقال: ذاك الظن بك. يعني عمر رضي الله عنه ما شك في سعد أبدا، وإنما أراد أن يثبت، فقال: ذاك الظن بك. فهذا شيء طبيعي، ولذلك أئمة المساجد يتحملوا هذا الشيء. فالناس في الحقيقة يعني لا يرضيهم شيء، كما يقول المثل الساري والجاري على ألسنة الناس: رضا الناس غاية لا تدرك. ولكن أهم شيء عند الإمام أن يتقي الله عز وجل في المصلين، وأن يسلك بهم مسلك التخفيف. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يخفف للشيء الطارئ، ففي صلاة الفجر التي سماها الله قرآنا لما سمع بكاء الصبي خفف شفقة على أمه، شفقة على أمه. وربما أطال لمصلحة راجحة، كما في صلاة الظهر كان يقرأ في 50 آية في الركعة الأولى حتى يدرك الصحابة الصلاة معه، يذهب أحدهم إلى البقيع فيتوضأ فيستنجي، ثم يذهب إلى بيته فيتوضأ ويدرك النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى. في الركعة الأولى هنا مسألة مهم جدا أن أتطرق إليها، وهي قد ينقدح في أذهان بعض طلبة العلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما قرأ في المغرب سورة الأعراف، قرأ الطور، قرأ المرسلات، وربما قرأ كذا وكذا. نحن نفصل الآن بين مسألتين: من صلى لوحده فليطول ما شاء، ثبت عند عبد الرزاق في مصنفه أبي شيبة في مصنفه أن عثمان قام ليلة كاملة بالقرآن كاملا في ركعة، فمن صلى لنفسه يطول ما شاء. المسألة الثانية فيما يتعلق بالإمام مع جماعة المسجد. أولا، الإمام مع جماعة المسجد كالأمير للرعية، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ألا من ولي أمر من أمر أمتي شيء فشق عليه فاشقق عليه. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم على أن على كل من ولي أمرا من أمور المسلمين فشق عليهم أن يشق الله عز وجل عليه، والعياذ بالله. الأمر الثاني فيما يتعلق بقضية الإطالة، إطالة النبي صلى الله عليه وسلم وصلاته في بعض الأحيان وقراءته لبعض السور الطويلة، الحقيقة هذه لم تكن سنة دائمة له صلى الله عليه وسلم. وإنما كانت مرة واحدة في العمر بالنسبة لسورة الأعراف، وكان ربما قرأ في الطور بعض الأحيان. وأهل التحقيق يقولون بأن النبي عليه الصلاة والسلام كانت صلاته أو قراءته على سبيل الترتيل والحذر لا على سبيل التجويد، يعني كان يسرع في القراءة عليه الصلاة والسلام مرتلا قراءته عليه الصلاة والسلام. الأمر الآخر، قد يفعل الإمام الأكبر وهو إمام المسلمين أو الرجل المتبوع كقاضي القضاة مثلا، وهذه لفظة طبعا فيها محل نظر، لكن نقول مثلا المفتي الأكبر مثلا أو كذا، قد يفعل الشيء، يجوز له أن يفعل الشيء ما لا يفعله غيره، وذلك لأن الناس مجتمعين عليه وهو مصدر قوة ولا أحد يستطيع أن يخالفه. ولذلك قد يجوز للعالم الكبير، قد يجوز لولي الأمر أن يفعل الشيء ولا ينبغي لغيره أن يفعله، وذلك لخشية الفتنة، لأن من الأئمة من إذا طال مثلا أدخل على الناس فتنة والعياذ بالله وشر، مثل ما يعني قبل أيام سئلت عن شاب صغير في طبعا غير البلد هذا برا في صلاة الجمعة، صلاة الجمعة، فقام وقرأ سورة النجم وقال أيها الناس أريد أن أسجد فاسجد، فقام أهل المسجد كلهم بعضهم عامة ما يعرف ما مرت عليه السجدة هذه، فقام وسجد. لا شك أن في له أصل، أليس كذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم سجد، عمر سجد على المنبر، لكن ائتوني بأحد الصحابة أو بأحد التابعين فعل مثل هذا الفعل. ولذلك كثير من الناس الآن يخطئ في تطبيق النصوص الشرعية، فيأخذ مثلا النص عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعلم كيفية توظيف هذا النص. هذه النصوص مثل السجود على المنبر هذه لولي الأمر أو للمفتي الأكبر مثلا، لماذا؟ لأن الناس مجمعون عليه، والناس يعني يعرفون بأن قوله مسدد، وأن أيضا الناس لا يختلفون عليه. لكن حينما يأتي مثلا شاب صغير فيقوم بمثل هذا الفعل يختلف الناس عليه، يختلف الناس عليه، وربما حصلت فتنة واضطراب، فهذا تطبيق للسنة خاطئ. ولذلك الآن يعني لو حينما نستقرأ التاريخ منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، لا نجد أن المساجد كلها يفعلون هذا الفعل، أو الخطبة مثلا يقومون بهذا الفعل. كذلك قضية أيضا ما يتعلق بحقيقة جزئيات كثيرة لا أحب أن يعني أخرج عن الدرس، لكن قضية التطويل قضية أيضا مهمة، وهي داخلة في صلب يعني أحكام الصلاة فيما يتعلق بالإمام. الأصل في الإمام أن يخفف، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام واقتدي بأضعفهم، في حديث عثمان قال واقتدي بأضعفه واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجر، قال واقتدي بأضعفهم، بمعنى أن ينظر الإمام أضعف جماعة المسجد الذين خلفه فيصلي الصلاة التي يحتملها هذا الرجل الضعيف، هذا الرجل الذي هو كبير في السن. والوقت الحالي لا يخفى عليكم أيها الإخوة أن الناس يعني ما يسمى بأمراض العصر، السكري وغير ذلك، كثير من الناس لا يستطيع أن يتحمل الإطالة، فيحتاج إلى الخروج إلى تجديد الوضوء، فيصبح في حرج إذا مثلا أطيلت الصلاة. وأهم من ذلك صلاة الجمعة، أهم من ذلك صلاة الجمعة. وللأسف الشديد تجد الآن بعض الخطبة ربما جلس ساعة كاملة يخطب الجمعة، وهذا مخالف لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وقضية أن الوقت والناس يحتاجون إلى تفهيم هذا ليس بصحيح، هناك مجالات كثيرة، وقد يكون بالكلمة الواحدة إذا اقتضبها إذا اختصرها الإنسان ويعني كما يقولون ضغط العبارة يكون فيها نفع كبير، أحسن من التوسع والاستطراد والكلام الذي قد يعني ينسي آخره أوله فيتنبه لهذا القضية. انظروا في خطب النبي صلى الله عليه وسلم، اقرأوا في خطب النبي صلى الله عليه وسلم، ما كانت تستغرق 5 دقائق 4 دقائق. الآن يلومونك الناس إذا خطبت ربع ساعة ونصف ساعة، يلومونك يقول قصرت يا شيخ، لماذا؟ تعودوا على هذا الشيء. فالقضية مهمة جدا، لذلك تنبه لهذه المسألة. أولا هي سنة ولله الحمد، وهذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث في هذا ثابتة، سيأتي إن شاء الله معنا في أحكام الجمعة من فقه الرجل طول صلاة وقصر خطبته، لأن انعكست الأمور، أصبحت الصلاة قصيرة مثل ما نفع نسأل الله العافية، والخطبة طويلة. كانت خطب النبي صلى الله عليه وسلم قصدا واضحة مفهومة، يعني الكلام يعد عدا عليه الصلاة والسلام. إذن من الآداب أن يخفف الإمام، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف. الصحيح بأن الأمر هنا للوجوب، فإن فيهم السقيم يعني المريض والضعيف الذي لا يستطيع يعني الاستمرار في القيام مثلا، وذا الحاجة، وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. ثم قال: ما لم يؤثر المأموم التطويل، وهذا يحتاج إلى استقراء ويحتاج إلى استفتاء كما يقولون، ويحتاج إلى سؤال كل واحد لوحده. قال: وانتظار داخل إن لم يشق على المأموم، لحديث ابن أبي أوفى: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقوم في الركعة الأولى من صلاة الظهر حتى لا يسمع وقع قدم، رواه أحمد وأبو داود. وثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم الانتظار في صلاة الخوف لإدراك الجماعة. هذه مسألة من المسائل التي حصل حولها خلاف، وهي: هل للإمام أن ينتظر المأمومين الذين يدخلون أو المسبوقين، له أن ينتظرهم أم لا؟ خلاف بين العلماء على قولين: الحنابلة والشافعية يرون الجواز، المالكية والحنفية يرون المنع، يرون المنع. وسبب ذلك أن المانعين يقولون أن في انتظار الداخل فيه التفات لغير الله عز وجل، فيه التفات لغير الله عز وجل، بل من الفقهاء من جعل هذا نوعا من أنواع الشرك والعياذ بالله، وهذا لا شك أنه خطأ، هذا لا شك أنه خطأ. وقالوا بأن الحديث الوارد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع من الركوع حتى لا يسمع وقع قدم، قالوا ضعيف، وهو كما قال. أصحاب القول الأول قولهم هو الراجح الصحيح، ولكن هنا تفصيل. أولا: انتظار الإمام للمسبوقين يأتي في صور: الأولى في الركعة الأولى، الصورة الأولى انتظار في الركعة الأولى، والثانية انتظار في الركوع، والثالث انتظارهم فيما بعد الركوع. انتظارهم في الركعة الأولى مشروع. كيف ذلك؟ يكون بالتطويل، فإذا اعتقد الإمام أن هناك أناسا خلفه يتوضعون أو يشتغلون بشيء ما وهم يريدون إدراك الصلاة، فلا بأس إن لم يشق على المأمومين أن يطيل جزءا يسير. والأدلة على ذلك ظاهرة، منها حديث صلاة الخوف، ومنها حديث الذي معنا أن الصحابة رضي الله عنهم ذكروا بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يطيل الركعة الأولى في صلاة الظهر، فيذهب الذاهب إلى البقيع يستنجي ثم يرجع إلى بيته فيتوضأ فيدرك الركعة الأولى مع النبي صلى الله عليه وسلم. أغلب الفقهاء حملوه على أن هذا التطويل كان مقصودا من النبي صلى الله عليه وسلم حتى يدرك الناس الصلاة معه، فلا بأس للإمام إذا اعتقد أن هناك من يريد أن يلحق به، وهذا قد يكون له علامات، مثل يدخل الإمام وليس هناك إلا رجل أو رجلين وجماعته كثيرة، فلا بأس إذا صلى الركعة الأولى وأسمعهم في اللاقط هذا وأنه أطال شيئا قليلا، صلى بخمسين آية، بثلاثين آية، بأربعين آية، حتى يجتمع الناس فيدركوا معه أول الصلاة، هذا لا بأس به. وأما في الركوع فهذا أمر أيضا جائز على الصحيح الراجح من قول أهل العلم، وذلك لمصلحة المأمومين، وليس فيه شيء من الرياء أو من صرف شيء من العبادة لغير الله عز وجل، وإنما هذا لمصلحة راجحة يراها الإمام. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أقر أبا بكرة لما ركع دون الصف فدخل فيه. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم ربما خفف الصلاة لمصلحة، فالتطويل أيضا مشروع، خفف لمصلحة، وهي بكاء الصبي خشية وشفقة على أمه، وربما أطال كما في حديث الحسن والحسين أنه ارتحل، أو الحسن أو الحسين أنه ارتحل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إن ابني هذا ارتحلني، فاعتذر للصحابة من التطويل. إذن يجوز للإمام أن يطيل الركوع شيئا يسيرا لأجل مصلحة المسبوق حتى يدرك الركعة، لأن من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. ما بعد الركوع هذا في الحقيقة ليس فيه فائدة إلا إدراك السنة، فالإمام ليس له أن أن ينتظر المسبوقين فيما بعد الركوع، لأنه ليس من ورائه مصلحة إلا تحصيل سنة، ومراعاة المأمومين الذين خلفه أولى من مراعاة المسبوقين في تحصيل إيش؟ السنة، تحصيل السنة. نمتوا ولا ها؟ طبعا إذا مسألة، إذا أطال الإمام الركعة الأولى هل له أن يطيل في الركوع، هل يطيل في السجود؟ نحن قلنا بأن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت معتدل، قراءته مع تسبيحه مع كذا. الجواب نعم، إذا أطال في الركوع يلزمه أن يطيل فيه السجود بقدر الركوع، إذا أطال في القراءة ينبغي له أن يطيل بقدر في الركوع والسجود بقدر القراءة. قال: ومن استأذنته امرأته أو أمته إلى المسجد كره منعها، وبيتها خير لها، لحديث: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن وليخرجن تفلات، رواه أحمد وأبو داود. ومن استأذنته، الاستئذان استفعال وهو طلب الإذن، طلب الإذن. في هذا دليل أن المرأة ينبغي لها أن تستأذن زوجها في كل شيء، لأن الشارع هنا حينما ذكر استئذانها له في الصلاة دل على أنها تستأذنه في غير الصلاة. من استأذنته امرأته أو أمته إلى المسجد، يعني للصلاة، كره منعها وبيتها خير له. وفي حديث: لا تمنع إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن وليخرجن التفلات. تفلات يعني غير متزينات ولا متطيبات إذا خرجن إلى المسجد. وقد جاء نهي شديد في خروج المرأة متطيبة إلى المسجد فشم رائحتها الرجال، والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن هذه الحالة هي حالة زنا والعياذ بالله، يعني لها عليها إثم الزاني، عليها إثم زاني. هذا إذا ذهبت إلى المسجد وشم رائحتها الرجال، فكيف بمن تذهب إلى السوق، وكيف بمن تذهب إلى أو تسير في الشوارع، نسأل الله العافية والسلام. إذن واجب على المرأة أن تستأذن زوجها في الذهاب إلى المسجد أو إلى حضور حلق العلم، وتستأذنه أيضا في صيام التطوع. وواجب على الرجل أن لا يمنعها، بمعنى أن لا يتعسف في استعمال الحق الذي منحه الله عز وجل له أو منحه إياه، لا يتعسف استعمال الحق، لأن من الناس من يظلم المرأة ويتعسف استعمال هذا الحق الممنوح له ويبدأ بالتسلط عليه. فإذا المرأة حبت الذهاب إلى الصلاة لا يمنع، إلا أن يكون ثم فتنة أو خوف عليها، خاف عليها أو خشية فتنة عظيمة على المرأة، له أن يمنعها لذلك. وقد قام بلال ابن عبد الله بن عمر لما طرحت مسألة ذهاب النساء إلى السوق وتغير الناس، قام بلال ابن عبد الله بن عمر قال: والله لنمنعهن. يقول الراوي: فقام إليه عبد الله والده قال: فسبه سبا لم أسمعه في حياتي، وقال له: أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وأنت تقول لنمنعهن. فسبه، يقول راوي، سب عظيم، يعني السب كان لغرض، لأجل أنه خالف السنة أو أراد أن يصادم قول النبي عليه الصلاة والسلام. وعمر رضي الله تعالى عنه في حياته أشار إلى هذا ولم يعزم، وكان يقول لامرأتي: لا تخرجي فإن الوقت تغير، يقول لزوجتي: لا تخرجي فإن الوقت تغير، رضي الله عنه، ولكن لم يعزم على المنع رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال: فصل في الإمام. الأولى بها الأجود قراءة الأفقه لجمعه المرتبتين، ويقدم قارئ لا يعلم فقه صلاته على فقيه أمي، لحديث: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، الحديث. طبعا المذهب في بعض النسخ الأولى بها الأجود قراءة الأفقه، في بعض النسخ الأولى بها الأقرأ ثم الأثقه، وهذا هو الصحيح. المذهب أن الأجود بالإمام الأقرأ ثم الأثقه ثم الأثقه، هذا هو المذهب كما يعني بين ذلك المرداوي وغيره. الأولى بها يعني بالإمامة، الإمامة مأخوذة من التقدم، مأخوذة من التقدم إلى الأمام، وهي أو وضع الخط أمام البيت، قال هذه إمامة. والإمامة تطلق على معاني، الإمامة الكبرى وهي الولاية، السلطان أو الحاكم تسمى الإمامة الكبرى أو الإمام الأعظم، والإمامة الخاصة مثل إمامة الصلاة، مثل إمامة الصلاة. والمقصود هنا بالإمامة إمامة الصلاة، في الإمام مقصود بها إمامة الصلاة. الأولى بها الأجود قراءة الأثقة. هنا كأنه جمع بين صفات ثلاث: القراءة والإتقان فيها والفقه، يعني ليس القراءة فقط بل القراءة والإتقان والفقه. الصحيح هنا قال: ويقدم قارئ لا يعلم فقه صلاته على فقيه أمي. هذا مسألة خلافية بين العلماء أيهما أولى بالإمام. الصحيح الراجح أن أولى الناس بالإمامة هو الأقرأ. اختلف العلماء في الأقرأ ما هو، هل هو الذي يجود القرآن أم أكثرهم أخذا له، أخذا للقرآن. ذهب فريق إلى أن المقصود بالأقرأ هنا الأكثر أخذا للقرآن، أكثر حفظا يعني للقرآن، وذهب فريق إلى أن الأقرأ هنا المقصود فيه الأكثر تجويدا أو إتقانا أو معرفة بمخارج الحروف وبإعطاء كل حرف حقه وهكذا. على العموم الصحيح بأنه يقدم الأقرأ على الأفقه في الصلاة، والدليل على ذلك في إمامة الصلاة، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر سالم مولى أبي حذيفة حينما صلى بالناس مع وجود غيره من فقهاء الصحابة كعمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فأقر سالما على إمامته بهؤلاء الصحابة. لماذا؟ لأنه كان أكثر الناس أخذا للقرآن. ولحديث عمرو بن أبي سلم الذي ذكرناه قبل أيام، ذكرنا في قصته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وليؤمكم أكثركم قرآنا. فكان عمرو بن أبي سلم وهو مميز لم يبلغ بعد، كان يؤم القوم لكونه أكثرهم أخذا للقرآن، لكونه أكثرهم أخذا للقرآن. لكن قد يشكل علينا قول النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. ومعلوم لديكم أن من الصحابة من قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أقرأ الناس، مثل أبي عبد الله بن مسعود، فماذا يكون الجواب؟
الإمامة.
إيش؟ الإمامة بعد. قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. مش قصد؟ أحسنت. في هذا إشارة إلى الإمامة الكبرى، إشارة إلى الإمامة الكبرى. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما قال لأبي بكر قال: مروا أبا بكر، أراد أن يشير إلى أن أبا بكر هو الخليفة بعده رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ويقدم قارئ لا يعلم فقه صلاته على فقيه أمي، لحديث أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة. هنا المقصود يقدم قارئ لا يعلم فقه صلاته على التفصيل وليس على الإجمال. فإذا كان القارئ لا يعلم فقه صلاته على الإجمال، بمعنى لا يحسن الركوع ولا السجود، ولا يعرف بعض الأحكام الإجمالية مثل إذا نسي ركنا أو ترك واجبا ماذا يفعل، فهنا يقدم الفقيه الذي ليس عنده شيء من القرآن إلا ما تصح به الصلاة على هذا القارئ، فلا بد من ذكر هذا القيد، لا بد من ذكر هذا القيد. وإذا قصد هنا فقيه أمي، مع أن تعبير الفقهاء دائما بالأم يقصدون به الذي لا يحسن الفاتح. قل لا يحسن الفاتح الأم، إذا عبروا بالأم لا يحسن الفاتح، لكن هنا غير ظاهر، فلا يعقل أن يكون فقيها لا يحسن الفاتح، هذا لا يعقل أبدا. صحيح قد يكون، قد يوجد، يعني قولنا مثلا قولنا فقيه أمي يجوز وقوعه، لكنه في الحقيقة يعني لم نجد أحدا عنده فقه ولا يحسن قراءة الفاتحة. قال ثم الأسن لقوله صلى الله عليه وآله وسلم فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا، رواه مسلم، وقوله ولي أمكم أكبركم متفق عليه. إذن إذا لم يوجد القارئ ولا الفقيه انتقلنا إلى الثالث وهو الأسن، هو كبير السن. كبير السن في الغالب عليه هيبة ووقار، ولذلك الناس قد يتفقون عليه، وهو محل هيبة واحترام وتقدير، ولذلك إذا اختلف اثنان تساويا في القراءة والفقه يقدم أكبرهما سنا، والنص في هذا ظاهر. قال ثم الأشرف الحاق للإمامة الصغرى بالكبرى لحديث قدموا قريشا ولا تقدموها وحديث الأئمة من قريش، هذا قد يفهم منه هذا الحكم، وإلا ليس هو نص في المسألة. والمقصود بالأشرف مثلا يعني أصحاب من أن يكون من قريش أو من قبيلة معروفة، لكن في واقع الأمر أن هناك من الصحابة من كانوا عبيدا أو موالي، ومع ذلك تقدموا أشراف الناس، تقدموا أشراف الناس كسالم مولى أبي حذيفة. حتى قيل لبعض السلف، قيل له هل يصلي المولى؟ قال ويلك، ومن يقول أنه لا يصلي خلف عكرمة أو خلف نافع رحمهم الله تعالى؟ فكانوا يصلون خلفهم وكانوا يؤمون الناس. فالمقصود الأشرف هنا لأن الناس في الغالب قد يتفقوا عليه، قد يتفقوا عليه. قال ثم الأتقى والأورع لقوله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، الأتقى والأورع قوله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لأن هذا مدعاة إلى تأليف القلوب اجتماعها واطمئنان الإنسان على صلاته. فإذا أما غير تقي ولا ورع فالناس يشككون في قبول صلاتهم خلفه، فإذا صلي خلف مراب مثلا أو زاني أو قاتل مثلا أو من يشرب المخدرات مثلا والعياذ بالله، هذا الناس لا يطمئنون على صلاته، أو لا يراعي الحلال والحرام في المكسب. قال ثم يقرع مع التشاح قياسا على الأذان، إذا اجتمعت الصفات هذه كلها في اثنين أو ثلاثة هنا يعمل القرعة، يعمل القرعة بينه. والقرعة لها أصل في الكتاب والسنة، قد وردت فيها آيات كثيرة، منها قول الله عز وجل فساهم فكان من المدحضين في قصة يونس، ومنها قول الله عز وجل في زكريا يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، وأيضا في السنة وردت ستة أحاديث، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا يستهموا عليه لاستهموا، وأيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرع بين نسائه إذا سافر أقرع بين نسائه، فمن خرج سهم وخرجت معه، وأيضا أن رجلا اعتق ستة أعبد ليس عنده من مال إلا هؤلاء الأعبد، فغضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم فجمعهم فأقرع بينهم فأخرج الثلث ورد الباقي. إذن القرعة لها أصل مشروع في الكتاب والسنة، ولم ينكرها إلا أبو حنيفة رحمه الله تعالى، قال هي قمار، وهذا ليس بصحيح، فلا أصل في الكتاب والسنة. قال وصاحب البيت الصالح للإمامة أحق بها ممن حضره في بيته لحديث لا يؤمن الرجل في بيته، رواه مسلم. إذن ينزل صاحب البيت في الإمامة كالإمام الراتب في المسجد، فصاحب البيت كالإمام الراتب في المسجد، لا يحق لأحد أن يتقدمه إلا أن يأذن، أو إذا كان غير صالح للإمام، بمعنى كان أمي لا يحسن قراءة الفاتحة، هنا يجوز أن يتقدم غيره. قال: وإمام المسجد ولو عبدا أحق بالإمامة فيه، لأن ابن عمر رضي الله عنه أتى أرضا له وعندها مسجد يصلي فيه مولى له، فصلى ابن عمر معهم فسألوه أن يأمهم فأبى، وقال صاحب المسجد أحق. رواه البيهقي بسند جيد. وقال أبو سعيد مولى أبي أسيد: تزوجت وأنا مملوك، فدعوت ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيهم أبو ذر وابن مسعود وحذيفة رضي الله عنهم، فحضرت الصلاة، فتقدم أبو ذر فقالوا وراءك، فالتفت إلى أصحابي فقال: أكذلك؟ قالوا: نعم، فقدموني. رواه صالح بإسناد في مسائله، يعني أنكروا عليه أن يتقدم من دون إذن صاحب البيت وقد كان مولا. قال: والحر أولى من العبد لشرف الحر وكونه من أهل المناصب، وأيضا لأن الجماعة لا تجب على العبد على الصحيح الراجح، ولأن العبد وقته مملوك لسيده. والحاضر أولى من المسافر، لأنه ربما قصر ففات المأمومين بعض الصلاة جماعة. والحاضر أولى من المسافر لأنه ربما قصر ففات المأمومين بعض الجماعة. قد يكون بعض المسافرين أولى بالإمامة من بعض المقيمين، أولى بالإمامة من بعض المقيمين. قد ثبت أن عمر رضي الله عنه كان مسافرا فيؤم الناس وفيهم المسافر المقيم، فيلتفت إليهم ويقول لهم: إن قوم سفر، فإذا سلمت فأتموا، أو كما ورد عنه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وينبغي للإنسان أن يراعي في هذا المصلحة، لأن حقيقة إذا أما الناس في مسجد، خاصة المسجد الكبير، ربما يأتي بعض العامة الذين يجهلون أحكام الصلاة فيسلم الإمام فيسلمون معه، ويعتقدون أن وحي نزل من السماء بقصر الصلاة. في قصة جميلة يذكرها لي بعض المشايخ، الشيخ الألباني رحمة الله عليه في المدينة، أصر بعض الناس إلا أن يصلي يتقدم إمام، فأبى الشيخ، يعني رفض، لأنه كان يقدر المصلحة، يعلم بأنه قد تكون تحصل فتنة، فأبوا عليه وقدموا الشيخ. فلما قدموا الشيخ صلى بهم ركعتين، طبعا جاء بعض الناس متأخرين وجاء بعض كبار السن متأخر، فلما سلم الشيخ سلموا معه، ثم قام أحدهم وبدأ يسب الشيخ، ما يعرف أن الشيخ الألباني، فصار يتكلم ويسب عليه وقال: هذا خرب صلاتنا، وهذا فعل وفعل. وأنا أيضا لي موقف مع الشيخ، شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه في مكة، أصر بعض الإخوة في جامع التوعية في منى في العزيزية، أصروا إلا أن يتقدم الشيخ، وأنا كنت أرفض هذا لأن يعرف الشيخ يقصر الصلاة، لا يعني ليس على مذهب الجمهور بأن يصلي بأن المسافر يترخص في 4 أيام فقط، فأصروا على الشيخ إلا يتقدم. فلما تقدم صلى ركعتين صلاة العشاء لأنه كان عنده محاضر، فلا تسأل عما حصل من اللغط بعد ذلك، خاصة من الإخوة العجم الذين لا يعرفون العربي، ونحاول أن نفهمهم ومع ذلك ما فهم. فأنا أجيبها من باب الطرفة ومن باب الفائدة، أن الواحد ينتبه إذا صلى في وهو مسافر وأراد أن يقصر، نتنبه للمصلحة وللمفسدة فيها، نتنبه للمصلحة والمفسدة فيها. كم بقى؟ 5 دقائق. قال: والبصير أولى من الأعمى، لأنه أقدر على توقي النجاسة واستقبال القبلة بعلم نفسه. والمتوضئ أولى من ضدهم، وضد المتوضئ المتيمم، لأن الوضوء يرفع الحدث. هذا كلها من باب التفضيل فقط، ولكن لو انعكس بمعنى صلى متيمما بمتوضئ، وصلى بصير أعمى ببصير، وصلى كذا، هذا كله مما هو جائز، لكن هنا من باب الأفضلية وليس عليه دليل إلا نصوص عامة وتعليلات، نصوص عامة وتعليلات. وتكره إمامة، طيب نكتفي بهذا القدر نجيب على الأسئلة. سؤال: رجحتم في الدرس الماضي وجوب صلاة الجماعة وجوبا عينيا، وأن الجماعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة، فهل نقول في من أدرك الإمام وهو في السجود من الركعة الأخيرة أنه يجب عليه أن يقلب الصلاة نفلا بعد تسليم الإمام ليلحق بجماعة ثانية قد أقيمت، أو يبحث عن من يتصدق عليه فمن صلى مع الإمام لتقوم بهما الجماعة؟ هذا من جهة البحث صحيح، لكن من جهة العمل لا نعرف أو لا أحفظ في حدود تقديري وعلمي أن هذا كان فعل من سبق من الصحابة ومن أهل العلم، فما كانوا يقلبون الصلاة حتى يلحقوا بجماعة أخرى. فالواجب على من دخل مع الإمام في السجود الأخير أن يدخل معه بنية الفرض، وأن يكمل ما فاته، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فاقضوا، وفي رواية فأتموا. والعمل أهل العلم من قديم الزمان على هذا، فليتنبه يعني. نشر الأجر ليس فقط أجر المشي إلى المسجد وأجر الجماعة وأجر أجور كثيرة. هل الحديث الذي في مصنف عبد الرزاق الصحيح الذي ذكرته لأن الليلة لا تكفي لقراءة جميع القرآن؟ أي نعم، بالنسبة للحديث في مصنف عبد الرزاق حديث صحيح، صححه ابن جرير وصححه جمع من أهل العلم الألباني، وهذا طبعا له كلام لا شك أن قول الأخ بأن لا تكفي، لكن هذا من بركة الوقت، الله عز وجل يبارك في الوقت. إذا كان الرجل من أصحاب المعاصي ثم تاب، هل يجوز له أن يؤم المسلمين في الصلاة؟ نعم، يجوز له أن يؤم المسلمين في الصلاة. الصحابة كانوا مشركين، فلما أسلموا أموا الناس. للإمام سكتتان، ماذا يقول الإمام في السكتة الثانية؟ في السكتة الثانية قالوا ليأخذ نفسه، على الرواية على الحديث الآخر. وفي الرواية الثانية التي ذكرناها أنه لا يقول شيئا، وإنما هي لمصلحة المأموم، إنما هي لمصلحة السكتة للمأموم. هذا السؤال غريب، ما أدري. إذا سلم الإمام هل يجب أن تسلم معه مباشرة أو تنتظر حتى ينتهي من التسليم؟ لا، الواجب أن تنتظر حتى ينتهي من التسليم كاملا. ذكرت أن أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت قراءته سريعة مع الترتيل، فكيف نجمع بين هذا وبين ما ذكرت إحدى أمهات المؤمنين في وصف قراءته أنه كان يقرأ السورة القصيرة فتصبح كأنها السورة تبدو طويلة لترتيلي وتجويدي عليه الصلاة والسلام؟ هذا الصحيح وليس هناك منافاة. أنا لا أقصد بالسريع السرعة التي تنقدح في أذهان البعض بأن السرعة يعني فيها هذرمة، لا، وإنما كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم قراءة واضحة مبنية على الترتيل، وأنا قصدت بالتجويد التمطيط، التمطيط الذي بعض الناس الآن حينما يقرأ سورة الإخلاص أو النصر تجدها كأنها سورة طويلة، ومن الناس من إذا قرأ سورة طويلة تجدها كأنها سورة قصيرة. شوف الآن بعض الأئمة في فجر يوم الجمعة يقرؤون السجدة والإنسان، انظر إلى يعني جمال قراءتهم وحلاوتها حينما يقرؤون قراءة حدر، فتجد سبحان الله يمر الوقت وكأنها سورة قصيرة من السورة القصيرة. لكن من الناس، حتى أن شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه كان إذا قدم في صلاة الفجر يوم الجمعة كان يحدر في القراءة مع أن صوته جش وبطيء رحمة الله عليه، لكن كان يقرأ قراءة حدر، والله إنك ما تشعر بالسجدة والإنسان أنه قضاها في هذا الوقت. فالمسألة مسألة اتباع، وأنا لم أقصد التجويد المقصود أنه إعطاء كل حرف حق، لا، قصدت التمطيط، يعني بعض الناس يمطط في القراءة حتى تصبح الصورة الصغيرة كبيرة وطويلة ومملة، استغفر الله، يعني بالنسبة للسامع يعني يجدها أنها أخذت وقت طويل. ولكن من الناس من الأئمة من إذا قرأ قراءة سور طويلة حينما يحضر فيها مثل بعض أئمة الحرمين ما شاء الله تبارك الله، تجد السورة الطويلة لا تستقل معه إلا وقتا يسيرا، والأسماع تستلذ في متابعة هذا الإمام. ما هو الراجع في معنى أقرأهم؟ ما هو الراجع في من أقرأهم؟ ما هو الراجع في من سبق إمامه ولم يدرك الركن؟ هل تبطل الركعة أم الصلاة؟ الراجح في معنى أقرأهم هو أكثرهم أخذا للقرآن، والسلام أكثرهم أخذا للقرآن. والراجح في من سبق إمامه ولم يدرك الركن، أنا ما ذكرت الراجح؟ أي تبطل الصلاة. هنا يقول: هل يجوز علاج السحر بالسحر أم حرام؟ علاج السحر بالسحر محرم ولا يجوز. يقول الله عز وجل: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. فلا يجوز علاج السحر بالسحر، علاج السحر يكون بالطرق الشرعية، الآيات القرآنية والأذكار النبوية. يقول: صلاة الفجر تروح علي وأنا نائم، فما حكمها؟ العلي إثم؟ الجواب: ليس في النوم تفريط، لكن إذا تعمد الإنسان لا شك أن عليه إثم، فإذا فاتته تعمدا لا شك أن عليه إثم، يجب عليه أن يستغفر الله عز وجل ويتوب إليه وأن لا يعود. وأما إذا فاتته نسيانا أو نوما، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها، إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. يقول: أنا ساكن في سكن عمال وأقوم لصلاة الفجر وأصلي ما أدري السؤال الثالث. أنا أستلم راتب بسيط، هل أتصدق منه أم ماذا وأنا متزوج؟ الصدقة بالنسبة للصدقة على سبيل الاستحباب، وأما الزكاة فهي الواجب. إذا كان يبلغ النصاب ويحول عليه الحول فالزكاة واجب. هذا يسأل عن الربط والسحر، العموم هذا يسأل أهل الاختصاص فيه. يقول: من كان عنده جمع من الضيوف وحضر وقت الصلاة، فهل يذهب إلى المسجد أم يكفيه أن يصلي بهم جماعة في البيت؟ لا، الواجب أن يذهب بهم إلى المسجد، الواجب أن يذهب بهم إلى المسجد، إلا إذا فاتت الصلاة مثلا، كانوا على العشاء أو الغداء ففات وقت الصلاة، هنا لا بأس بأن يجمع بهم في البيت، لكن الواجب عليه أن يذهب بهم إلى المسجد. بالنسبة لقضاء صلاة الفجر بعد طلوع الشمس، هل يقضي السنة أولا أم الفرض؟ إذا فاتته وقد طلعت الشمس يقضي السنة أولا ثم الفريضة، يقضي السنة أولا ثم الفريضة، يرتب. ما مقدار المسافة أو الحد الفاصل الذي يستطيع للمرء أن يقطع من أمام المصلي؟ ثلاثة أذرع. الجواب: ثلاثة أذرع، من موضع القدمين، من موضع القدمين إلى محل السجود ثلاثة أذرع، ما بعده يجوز للإنسان أن يمر من أمام. هل يقول المأموم عند القيام من الركوع سمع الله لمن حمد أم يقول ربنا ولك الحمد؟ قلنا: من الأشياء التي يتحمل الإمام فيها عن المأموم قول سمع الله لمن حمد، هذه من الأشياء التي يتحمل الإمام عن المأموم قول سمع الله لمن حمد، لكن لو أتى بها المأموم أحيانا لا بأس، لما ورد من حديث أبي هريرة في الصحيح أحيانا. إذا صلى المسافر خلف إمام مقيم هل يتم الأربع ركعات أو يسلم بعد ركعتين؟ من صور سيأتي معنا إن شاء الله تعالى، من صور الإتمام بالنسبة للمسافر له أربع صور، منها إذا صلى خلف مقيم، فإذا صلى خلف مقيم أتمها كاملة، صلى خلف مقيم أتم الركعات الأربع. لكن السؤال: لو أتى المسافر فأدرك المقيم في التشهد الأخير هل يصلي ركعتين أم يصلي أربع؟ هذه ستأتي معنا بإذن الله تعالى، والصحيح أن يصلي ركعتين، يصلي قصر. في الصلاة الجهرية ما هو الراجح في قراءة الفاتحة؟ هل هو واجب أم فرض؟ الأخ السائل هذا ما أول مرة يحضر معنا الظهر. في الصلاة الجهرية ما هو الراجح في قراءة الفاتحة؟ هل هو واجب أم فرض؟ فالدرس الماضي والدرس الحالي قلنا بأن المأموم الصحيح الراجح أنه يجب عليه أن يقرأ الفاتحة في الجهرية وفي السرية. بالنسبة لمسألة أن المأموم الذي سابق إمامه عليه أن يرجع ويأتي بالركن مرة أخرى قبل انتهاء الإمام منه، فهل هذا يتنافى مع قول العلماء أنه لا يجوز أن يعيد ذات الركن في الركعة الواحدة؟ لا، هذا لا يتنافى، لأن أصلا ركنه هذا لاغ غير معتبر، الركن الذي أتى به لاغ غير معتبر، الواجب عليه أن يعود مع إمامه. هل يجوز الوضوء أحيانا مرة واحدة في عوض ثلاث مرات؟ نعم، توضأ مرة مرة، توضأ مرتين مرتين، توضأ ثلاث ثلاث، يتوضأ أحيانا مرة في عضو، مرتين في عضو، وثلاث مرات في عضو آخر، كل هذا جائز ولله الحمد. يقول: عندما يقول الإمام سمع الله لمن حمد، هل يجوز أن يتابعه المأموم بقول سمع الله لمن حمد؟ هذا ذكرت الجواب عليه قبل قليل. هل يجوز للمسبوق أن يقول حين دخول المسجد والإمام راكع سبحان الله أو إن الله مع الصابرين لإدراك الركوع؟ هذه من الأخطاء التي يقع فيها كثير من المصلين، كثير من المصلين إذا دخل المسجد والإمام راكع ربما تنحنح أو ضرب برجله وأحدث جلبة وقال إن الله مع الصابرين أو قال اصبر أو كذا، هذا كله من الأخطاء، ولو كان خيرا لبينه النبي عليه الصلاة والسلام القائل: إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا أو فقضوا، في رواية فقضوا. فلا يجوز للإنسان أن يحدث هذا الأمر، لكن هل له أن يسرع ليدرك الإمام راكعا؟ هذه مسألة خلافية. الصحيح نعم، لو أسرع شيئا قليلا حينما دخل المسجد والإمام راكع، فأسرع شيئا قليلا مثل إسراع أبي بكرة، لا بأس بذلك. طلاسم، هذا بعد طلاسم، ما ادري الاخ السائل هنا، لو يعني انا فهمت السؤال الاخير، هل ركعتي صلاه دخول المسجد واجبه ام لا؟ هذه مساله ذكرناها ايضا فيما مضى، قلنا الصحيح بانها واجبه. في اسئله مش واضحه، الاخ السائل اللي يسال بهذا يمر عليه بعد الصلاه. إن أدركت ركعة واحدة في جماعة ولا أدري هل صلوا قصرا أم لا، فهل أتم صلاتي؟ فهذه مسألة من المسائل التي تطرأ على كثير من المسافرين. قل: أدخل مسجد وما أدري هل المقيم، هل الإمام مقيم أم مسافر، وآتيهم وأدرك ركعة أخيرة. هنا هو بين حالين، إما أن يقصر وإما أن يتم، فإذا غلب على ظنه أن الإمام مسافر فيقصر الصلاة يأتي بركعة ثانية فقط، وإذا غلب على ظن أن الإمام مقيم وأدرك معه ركعة واحدة الأولى الواجب في حقه أن يأتي بالصلاة تامة غير مقصورة. ما حكم من تكلم في أثناء خطبة الجمعة جاهلا بالحكم فهل يعيدها فورا أربع ركعات، وماذا إذا أخبر بخطئه بعد عدة أيام؟ العموم من تكلم يوم الجمعة متعمدا فجمعته مجزئة ولا تبطل، وإنما يذهب الأجر، الذي يذهب هو الأجر، إنما جمعته مجزئة له لا جمعة له، يعني ليست هنا النفي ليس نفي الصحة وإنما نفي الثواب والأجر. وإذا كان جاهلا فلا شيء عليه، إذا كان جاهلا لا شيء عليه فيها. يقول: الحلف لغير الله لا يجوز، والمقصود المقصود بالآيات التي وردت في القرآن مثل والعصر والشمس وضحاها. ها، الحلف لا يجوز بالنسبة لنا كمكلفين، أما بالنسبة لله عز وجل فالله تعالى له أن يقسم بما شاء جل وعلا، أقسم بالعصر والضحى والليل، أقسم بالإنسان، أقسم بكتابه جل وعلا بالشمس وبالقمر، فلله أن يقسم بما شاء. أما العباد فلا يجوز لهم أن يقسموا إلا بالله عز وجل، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. إذا زاد المأموم سجدة في صلاة فماذا عليه؟ عليه سجود السهو بعد السلام، عليه سجود السهو بعد السلام. إيه؟ كيف أعد علي؟
وجهنا أن صلاة الجماعة في المسجد فرض على الكفاية.
إيه؟
فإذا أقيمت في المسجد سقط عنهم الوجوب.
صحيح.
فيصلوا
كذا. إيه؟ لا هنا يختلف الفتوى عن الحكم عن البحث. قلنا إذا كان فتوى هناك مسائل كثيرة مثل سد الذريعة مثل الخروج من الخلاف. عندك من العلماء من يرى بأن صلاة الجماعة شرط لصحة الصلاة كما هو مذهب شيخ الإسلام الحزم جمع من العلماء. كم باقي؟ راح ترسل الأصول ها؟ طيب. يقول إمام صليت خلفه فنسي في صلاته ولم يأتي بالتشهد الأوسط وبدلا أن يسجد سجود السهو قبل السلام أعاد صلاته كاملة، فما حكم المأموم في هذه الحالة؟ هل يتابعه؟ لا ما يتابعه. إذا كان سلم الإمام ثم قام وأتى بالصلاة كاملة فهذا خطأ. بالنسبة للتشهد الأول واجب من واجبات الصلاة ويجبر بسجود السهو إذا نسيه الإمام، أما إذا تعمد تركه فالصلاة باطل. كيف؟ ينوي
المفارقة.
هو قام
الصلاة كاملة
بعد السلام.
نعم بعد السلام.
لا يختلف الحال، بعد السلام يقوم المأموم فيسجد فقط ويفارق، ما دام أنه أصلا انتهى من الصلاة يسجد المأموم. لا لا يسجد سجود السهو ما دام سلم الإمام يسجد هو سجود السهو، لأن المأموم ما يدري الإمام يريد أن يسجد سجود السهو بعد السلام، لأن بعض الناس من مذهبي أن يسجد بعد السلام فهنا تسلم معه، فإذا قام يعيد الصلاة لا أن تسجد السهو فارق. يقول هنا لو قلنا بوجوب قراءة الفاتحة المأموم وأن الإمام لا يتحملها عنه ففي بعض الأحيان لا يستطيع المأموم إتمام الفاتحة في الركعتين الأخريين يعتبر ركنه ناقص. لا ما يعتبر ناقص، ما يعتبر ناقص، لأن لا واجب مع العجز، فما دام أن هنا المأموم الإمام ذهب إلى ركن آخر فيجب على المأموم أن يتابعه فتسقط عنه في هذه الحالة كما أنه أدرك الإمام في الركوع تسقط عنه الفاتحة في هذه الحالة. يقول نصلي النافلة ويأتي أحد خلفك وهو نية الفريضة. هذا الدرس القادم سنتكلم إن شاء الله عن اتمام المفترض بالمتنفل والمفترض بالمتنفل وهذا كلها سنتحدث عنها.
تفضل. سمعت عن الرجل الشغال.
أي.
كل ماذا راح أصلي جماعة؟
أي.
صعب الشغل ونسي كذا يقول لك العمل عبادة. إيه العمل عبادة؟ عايز أفهم بقى العمل عبادة يعني تفصيلها.
إيه
العمل عبادة؟ يعني نترك الصلاة عشان نعمل؟
لا 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 ما يجوز ترك الصلاة لأجل العمل.
في العمل.
هو كلامه صحيح.
إيه ما هو عمل عبادة.
المقصود بأن العمل.
أنت تكون تعمل وأنت ما أنتش موجود زي ما هو موجود بالظبط. العمل
عبادة. يعني هو كيف يقولك لا تروح المسجد؟
ها؟
كيف؟ صلوا في الشغل يعني جماعة بالشغل.
يقول لك صلوا في المكتب
الشغل. صلوا في الشغل.
أيوة صلوا الجماعة.
لا
ها
يقول صلوا في الشغل. ما صليش ما تروحش المسجد.
أيوة
عشان أصلي المغرب أو العشاء أو
تكونون في عمل يعني. أي لا خبروا بأن الصلاة يعني تقدم على العمل، يجب على الإنسان أنه يقدم الصلاة على العمل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، وهذا لا يتعارض مع العمل. قولوا ما يتعارض، يعني أنت الآن الصلاة ما تستغرق منك 5 دقائق 6 دقائق فقط، يعني قل له الآن لو أنك سمحت يعني أكرم الله المسجد والحاضر، لو قلت له الآن لو أروح دورة المياه تسمح لي؟ بيسمح لك. فقل له هذه عبادة يجب أني أذهب إلى المسجد، فأنت لاطف وخبره بالحكم، قل له كما أن هذه عبادة هذه عبادة أعظم. صحيح العمل يعني الإنسان ليكتسب عبادة لا شك يتعبد الله عز وجل فيه، لكن الصلاة أهم من الشغل. فقل له أنت 5 دقائق ما تضر إن شاء الله وتؤجر، قل له تؤجر إن شاء الله إذا عنتني، قل له تؤجر أنت. اي سافر ايش؟ ايوه صح. ايوه ما في شيء، لا ما يضر ما دام حاله حال سفر لا يضر استحضار النية في 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 أول الصلاة من جهة القصر. سمي الشيخ
قول الرجل الشيخ في تعريف تارك الصلاة،
في تعريف
تارك الصلاة، من هو تارك الصلاة؟ اللي يترك فرض واحد ولا يترك أغلب الصلوات ولا اللي ما يصلي أبدا؟
لا هو إذا عبر بتارك الصلاة هو تاركها بالجملة هنا، وأما إذا يعني قيل مثلا من يترك بعض الصلوات هذا له حكم مستقل. نعم هو متساهل، الكلام على المتساهل، بالنسبة للجاحد هذا ما يحتاج المسألة، لكن بالنسبة للمتساهل قال حكم تارك الصلاة. إذا قيل حكم تارك الصلاة المقصود فيها من يتركها بالكلية متساهلا،
أي
نعم. لذلك الجمهور على أنه يكفر كفر عمل، لأن النصوص اللي جاءت بتكفير حملوا على الكفر العمل مش الاعتقاد. نعم. والرواية الراجحة للإمام أحمد وهي مذهبه مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم جمع من أهل الحديث على أن كفره كفر ناقر، ولكن من ترك بعض الصلوات وأدى بعض الصلوات هذا خلاف بين أصحاب القائلين بالكفر الناقر، فشيخ الإسلام رحمة الله عليه فرد عن الجميع وتبعه ابن القيم في هذا على أن من ترك فرض واحد تعمدا خرج من الملة، حتى خرج وقته ترك فرض متعمد حتى خرج وقت تساهلا طبعا مش جحودا، والباقين قالوا لا لا يكفر إنما مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب. هذا 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 باختصار يعني. الله يبارك. هل النوم في المسجد مكروه؟ لا ممنوع، صلى الله عليه وسلم على نبينا.